شو شي الناس كله ورا حكاية أصل اختلاف البشر من ربنا قال خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض قرب تلاقي نفسك بتبص في المرايا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونعيش مع بعضنا يعني حلقة جديدة بدين مع الإمام أبو حنيفة ومكملين معاه وبنتكلم في برنامجنا دعوة للتعايش وعملين كل حلقة قبل ما ندخل مع الإمام أبو حنيفة نقول إيه دعوة للتعايش وليه سميناه دعوة للتعايش، لأن إحنا في وقت عصيب لقينا إن البرنامج دون لازم نأديه في الوقت دون، واجب علينا وحق علينا من أول اللي بيحصل في العراق وفلسطين وفي لبنان، الخلاف الشديد بين المسلمين وبعضهم بين بلادنا وبعضها لغاية بيوتنا لغاية شبابنا، الاختلاف بين الأزواج والزوجات، الاختلاف في الشوارع، الاختلاف بين الناس وبعضها. أنا مش جاية أغمق الصورة أو أقول إن الدنيا كلها خلاف، لكن إحنا بقينا مش قادرين نتكلم مع بعض كتير، نتحاور مع بعض كتير، وهو في الآخر دعوة للتعايش جاي نتفق مع بعض ونعرض عليكم ونتعلم مع بعض أدوات وطرق إزاي نعيش مع بعض، التعايش إزاي نتفهم مع بعض، التعايش إزاي نتكلم مع بعض، التعايش إزاي نستوعب بعض، فن استيعابك للآخر إزاي استوعبك وإزاي تستوعبني، التعايش مش لازم أكون متخانق مع واحد عشان نتكلم عن دعوة للتعايش، التعايش إزاي أكون قادر حتى لو أنا مش متخانق مع اللي حواليا في شركتي في مصنعي في النادي في أصحابي في بيتي في أبويا وأمي في مراتي في أولادي، إزاي أعمل بيئة حوار جميلة، إزاي نعرف نتفهم مع بعض بشكل جميل مفيد. تعالوا ندخل على أبو حنيفة. هو أبو حنيفة عمل إيه؟ أنا الحقيقة عشان أقول لك أبو حنيفة عمل إيه، وهي الحلقة النهاردة مش بتحكي زي الحلقة اللي فاتت قصة حياة أبو حنيفة، إحنا لسه هنكمل قصة حياة أبو حنيفة في حلقات أخرى، بس الحكاية الحلقة بتاعت النهاردة هو أبو حنيفة عمل إيه أصلاً؟ هو أبو حنيفة ده إيه؟ أبو حنيفة ده يا جماعة مؤسس أعظم مدرسة فقهية وأول مدرسة فقهية في تاريخ الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك للمسلمين القرآن والسنة. وكان المسلمين عايزين يعني يحلوا مشاكلهم في الحياة باستخدام القرآن والسنة، فكان لابد نقول إيه الطريقة اللي هنطلع بيها من الآيات والأحاديث اللي يحل مشاكلنا، لما أجي أتجوز إزاي أطلع من القرآن والسنة يعني كلمة فقه دي خطيرة قوي، كلمة فقه دي بتقول إزاي نحل مشاكلنا في الحياة من خلال القرآن والسنة، من خلال كلام ربنا والسنة. هو ده اللي عمله الأئمة الأربعة، استنبطوا حطوا طرق، حطوا مذهب، حطوا مدرسة. على فكرة كلمة مذهب يعني واحد اتحرك من مكان للتاني، فالطريقة بتاعته لغاية ما يوصل لحل المشكلة سميت مذهب من الذهاب، فهم اللي حطوا الطريقة ازاي نحل مشاكل الحياة من خلال القرآن والسنة. فأول واحد ابتدى أبو حنيفة، لأنه هو سنة 80 هجرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وجه الصحابة، هو آخر واحد لحق بالتابعين اللي بعد الصحابة على طول. وعلى فكرة يقال إن هو تابعي ليه؟ لأنه حضر أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك آخر الصحابة النبي دعا له بطول العمر، فراح عاش في العراق في الكوفة اللي اتولد فيها أبو حنيفة، فغالبا إن أبو حنيفة لحق أنس بن مالك، وبالتالي فهو يكاد يكون تابعي، فهو جاي في الأوائل قوي، وجاي قبل مالك، قبل الإمام مالك الإمام الثاني في الأئمة الأربعة، وجاي قبل الشافعي، ده الشافعي التلمذ على إيد تلميذه، وجاي قبل أحمد بن حنبل، ده راجل غير عادي يا جماعة. ينسب إليه إنه هو أول من دون علم الشريعة، ينسب إليه إنه هو أول من حط فكرة التدوين في العلم في الإسلام. خلي بالكوا دي حتة خطيرة. يعني أول ما نستخدم إن إحنا نبدأ نكتب ونسجل ونحط كتب بتتكلم في الفقه وإزاي نحل مشاكل الحياة، أول واحد عمل الحكاية دي هو أبو حنيفة. هو صحيح في الآخر ما عملش كتاب، هو عمل ملازم وقسم الموضوع أبواب، قسم الفقه أبواب، وهو أول واحد على فكرة الكتب لغاية دلوقتي كده. أول باب الطهارة، وبعدين الصلاة، وبعدين العبادات، وبعدين البيع والشراء، وبعدين كل المعاملات، وبعدين الرهن، وبعدين مش عارف الجواز، وبعدين الطلاق. التقسيمة دي أول واحد حطها في تاريخ الإسلام، والكتب لغاية النهاردة كلها ماشية بنفس التقسيمة، هو أبو حنيفة. فهو أول من دون، أول صحيح أول كتاب طلع هنشوفه في الحلقات الجاية كتاب الإمام مالك اللي هو الموطأ، لأن أبو حنيفة في الآخر ما طلعش كتاب، طلع ملازم وأفكار وتلاميذه بعد كده جمعوها في كتاب. لكن هو أول من عمل الحكاية دي، هو اللي مذهبه إلى الآن أكثر انتشارا في العالم الإسلامي كله. أغلب المسلمين بالذات غير الناطقين باللغة العربية، أندونيسيا بقى والهند وباكستان وكده، كل دول على مذهب الإمام أبو حنيفة. فأنا عايز أقول إن الإمام أبو حنيفة أنت بتتكلم على واحد غير عادي ينسب إيه، لدرجة أن العلماء بيقول لك ينبغي لكل مسلم أن يدعو في صلاته لأبو حنيفة، لأنه هو أول من شكل الفقه الإسلامي. يعني احنا بنتكلم على واحد عبقري صاحب مدرسة عظيمة. طب إيه حكايته؟ إيه الحدوتة؟ يعني هو عمل إيه بالضبط؟ إيه اللي عمله أبو حنيفة؟ اللي عمله أبو حنيفة حاجة غير عادية. إيه اللي عمله؟ هو الراجل، عظمة الراجل دون إنه هو شاف المجتمع محتاج ايه، ودي اول نقطه في التعايش. عايز تتعايش وانت جامد مش هتنفع، عايز تتعايش والناس تمشي على مزاجي، طبعا في الاخر في حرام ما حدش هيعمل الحرام، لكن ازاي ابني منطقه مشتركه بيني وبين المجتمع اللي حواليا، ده اللي عايز ينجح في الدنيا كلها. يعني انا بتكلم على التعايش، وقعدت اقول في اول الحلقه الخلافات والناس اللي عندها مشاكل وبلادنا اللي متمزقه ومشاكل البيوت. في ناس بتسمع دلوقتي بتقولي بس انا ما عنديش مشاكل، طب يبقى انت ما بتكلمنيش في البرنامج ده. لا انا بكلمك ازاي من خلال حاجه اسمها افكر في احتياجاتك ايه انجح ما اكتر. يعني حاجه للدنيا كمان، حاجه للدنيا وللاخره. ازاي حاجه للدنيا؟ ان الانسان اللي عمال يفكر المجتمع محتاج ايه ده لازم ينجح. المجتمع محتاج ايه وانا اقدر اقدمه. خلي بالكم يا جماعه، ما هو ده، هو ده في الاخر التعايش. انا جزء من المجتمع، ازاي اتعايش مع المجتمع ده؟ طب هو محتاج ايه المجتمع ده؟ محتاج واحد اتنين تلاته. بيقول لك مين اللي بيبقى مليونير في الفلوس؟ بيقول لك اللي يشوف الناس رايحه فين ويسبق يروح قبليهم، فالناس لما توصل تلاقيه مستنياهم بالمنتج بتاعهم، بس بصرف النظر عن الفلوس هو شايف الناس رايحه فين، هو شايف احتياجات الناس ايه. طب مين يبقى الاول في الفقه؟ ابو حنيفه. هو عمل ايه؟ الناس رايحه فين، طب ازاي اساعدهم؟ ده اللي انا بتكلم عنه. يعني لو انت بتسمعني وانت وحضرتك ما عندكيش مشاكل مع الناس، طب ازاي اخلي المسلمين يتقدموا خطوه لقدام من خلال فكره التعايش دي؟ ازاي اخد ثواب؟ بلاش دنيا بقى، ازاي اخد ثواب من خلال ان انا هخدم الناس؟ هو ده اللي عمله ابو حنيفه. عمل ايه؟ خليني اقول بصوره اوضح. احنا عندنا حتتين، حته اسمها الحجاز وحته اسمها العراق. ابو حنيفه طلع فين؟ في العراق، في حته اسمها الحجاز. الحجاز دي كان فيها النبي ثم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، مقر الخلافه الاسلاميه، ثم اتنقلت الخلافه الاسلاميه الى منطقه اللي هي العراق، وما عادش الحجاز فيه مقر الخلافة. وفجأة العراق دي تحولت من مجرد قطر عادي انها بقت في مركز الدائرة. يعني بتتكلم العراق في عهد ابو حنيفة دولة عالمية، يعني بلد عالمية. يعني عارف دلوقتي لما تقول لندن، عارف لما تقول عاصمة عالمية تقول واشنطن، عارف لما تقول بغداد في ذلك الوقت عاصمة عالمية إن لم تكن عاصمة العالم. يعني بتتكلم على مكان غير عادي، اقتصاد، فلوس، غنى غير طبيعي. لو بتتكلم على الدنيا هناك في بغداد في الوقت ده، خلي بالك النقطة اللي جاية دي بتتطور تطور مذهل. خلي بالك أصل حتة بتتطور تطور مذهل دي اللي حيبني عليها أبو حنيفة فقه. يعني هو جاي من الدنيا واصل لفين؟ يعني انت تطور مذهل. عارف انت دلوقتي لما تقول اللي حصل في القرن 21 بسبب ثوره التكنولوجيا، من أول ما الساتلايتس والموبايلز الدنيا حصل فيها تطور غير طبيعي. أبو حنيفة جاي في وقت بغداد فيه اللي بيحصل فيها يشبه اللي بيحصل دلوقتي، كل يوم في فكرة جديدة، كل يوم في علم جديد، كل يوم في اختراع جديد، كل يوم الناس رايحة على موضة جديدة. وبعدين بقى كمية الناس اللي داخلة في الإسلام ملايين ملايين، دول هنود دخلوا في الإسلام، ودول فارسيين ودول رومان، كل دول جايين فين؟ كل دول في بغداد. تخيل في ذلك الوقت بغداد، بغداد تعدادها كم؟ مش هتصدق، في سنة 80 هجرية 2 مليون. عارف يعني ايه بلد تعدادها 2 مليون في ذلك الوقت؟ دي بلد غير عاديه. يعني ايه عايز توصل لايه؟ الدنيا بتتغير بشكل غير طبيعي، تطور مذهل. طب الحجاز عامل ازاي؟ الدنيا هاديه ساكنه، مكه والمدينه مفيش حجم التطورات دي خالص، هاديه وساكنه ومستقره، الناس بتروح تحج تعتمر والدنيا في منتهى الهدوء، لأن مكان الخلافة اتنقل للعراق ودي بقت المركز. وبقى إيه مش كده وبس، حركة الترجمة، وما أدراك ما حركة الترجمة في العراق في الوقت ده، ترجمة من كل لغات الدنيا وكل أفكار الدنيا وكل علوم الدنيا لإيه؟ للعربية. فهجوم شرس والله كده بنفس الكلمة من كل الثقافات الأخرى. عارف اللي بيحصل في المسلمين دلوقتي والهجوم على من الثقافات الأخرى على 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 ثقافة المسلمين، وإن الشباب يطلع متلخبط ويطلع عايز يقلد ثقافات أخرى، ده بالضبط كان الوضع في بغداد. صحيح الإسلام قوي جدا وفي أقوى درجاته، لكن في هجوم شرس وفي انفتاح رهيب وفي تطور سريع. أبو حنيفة جه وقال، طبعا الفقه اللي موجود في ذلك الوقت كان إيه؟ فقه ان احنا اي حاجة من القرآن والسنة فقط، فلازم كل حاجة تقول القرآن قال ايه والسنة قال ايه. طبعا طبعا واكيد ابو حنيفة هيقول كده طبعا، واحنا هنقول كده الاخر زي احسن حد يكون فاكر. بس هو في نقطة تانية، ايه المشكلة؟ ان العراق غير الحجاز. انا على فكرة يا جماعة وانا بقول الحكاية دي، لازم وانت بتحكم على اي حاجة تشوف البيئة والظروف اللي الناس دي بتقول فيها. مصر غير السعودية، والجزائر غير ليبيا، فلما تيجي تحكم على فكرة أو على بني آدم بص للظروف اللي هو طالع فيها. الحجاز بيقولوا إيه؟ بيقولوا ناخد بالحديث زي ما هو وما نقعدش نفكر كتير ونقعد نقول طب إزاي نطلع من الحديث دي، ما نحملش الحديث فوق حجمه، وهو زي ما هو كده وخلاص. هيطلع أبو حنيفة هيقول كلام مختلف تماما، هيقول ايه؟ هيقول طبعا ناخد بالقرآن والسنة. لكن خلي بالكو، القرآن والسنة آيات وأحاديث عددها محدود، وتطورات الحياة عندنا غير محدودة. فازاي اطلع من القرآن والسنة للحاجات الغير محدودة دي؟ فيبدأ يقول انا هعمل حاجة اسمها الاجتهاد او الرأي أو القياس، التلاتة تقريبا بنفس المعنى، ومش عايز أدخل في تفاصيلهم العلمية، لكن معناهم إيه في الآخر؟ هدور في الآية ملقتش، هدور في الحديث ملقتش، وهو قال كده بنص اللي أنا بقوله ده، هدور في كلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ملقتش، هشغل ده وشوف الحادثة الجديدة اللي حصلت. مش بقول لكم العراق متطورة جدا، إزاي أربطها بحاجة مشابهة لحاجة حصلت في القرآن والسنة؟ زي ايه؟ المخدرات مثلا المخدرات جديدة، طب اربطها بايه؟ بالخمرة، لان هما الاتنين بيغيبوا العقل، يبقى المخدرات حرام. ازاي ابدأ اعمل كده واشغل دماغي وطلع ازاي احكم على كل الاحداث من خلال القرآن ثم السنة ثم الصحابة ثم الاجتهاد او الرأي، فتسمت مدرسة الرأي. ده ابو حنيفة عمل كده عشان يواجه احتياجات المجتمع. احنا هنطلع فصل، بس لما هنرجع من الفاصل او قبل ما نطلع الفاصل لازم نقول حاجة مهمة جدا، يعني ان المدرسة بتاعت الحجاز عملوا فيه يعني كلمة اذوء اذاء غير طبيعي، واتهموا اتهامات رهيبة، يا زنديق يا فاسق يا كذا يا كذا يا كذا، وهو بيقول لهم انا ما اقدرش اقف، انا لو وقفت الثقافات التانية هتبلعني، انا ما اقدرش اقف، انا عندي ملايين بيخشوا الاسلام، انا العراق متجدده كل يوم، انا لازم اتحرك، لازم افكر للمستقبل، انا لازم احل المشاكل اللي عماله تحصل كل يوم، انا مش زي عندكم واقف ثابت، انا الدنيا عندي متغيره. يا جماعه جزء مهم قوي في التعايش ان انا اجي مكانك وانت تيجي مكاني، وان انا اشوف انت شايفها ازاي وانا شايفها ازاي، وان انا اشوف ظروفك ايه وانت ظروفي ايه. ده الف ب ده قالت به دنيا، ده قالت به عشان يحصل حوار. فهو الراجل كان سابق زمانه وعنده رؤية، أنا عندي مشكلة مش زي الحجاز، الحجاز ساكن والحاجات اللي بتتجدد قليلة، عشان كده بيقولوا زي ما احنا، أنا الدنيا عندي بتتطور تطور رهيب، أنا لازم أكون سابق الأحداث وموازي ليها، وإلا الفقه هيتخلف عن الحياة، فتحصل فجوة بين الإسلام وبين احتياجات الدنيا. لا، أنا مش هسيب الفجوة دي تحصل، فأنا هحط الرأي علشان أجعل الإسلام والدين ماشي بالتوازي مع احتياجات الحياة. فيحصل إيه؟ فيحصل إن الإسلام يتعايش مع احتياجات الناس. تعالوا نكمل بعد الفاصل.
عارف فلان عشير يبقى أنت ما تعرفوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني بنكمل مع أبو حنيفة وبنعرض فكره. فأول حاجة عملها أبو حنيفة بيقول في احتياجات في العراق، الاحتياجات دي إن الناس عندها تطور مذهل في الأحداث، والقرآن والسنة آيات محدودة لابد، لكن القرآن صالح لكل زمان ومكان. فلأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، أكيد الآيات المحدودة دي ينفع نطلع منها للقضايا الغير محدودة، بس عايزة تشغيل دماغ. ده الفقه بتاعي، فاهمين؟ طبعا ايه بقى حصل عليه؟ حصل عليه كلام رهيب. يعني احكي لكم مثلا، مره واحد ساله، الناس مش فاهمه لانه كان بيقول كلام جديد، كلمه ان انا هستخدم الراي، هستخدم العقل، هستخدم الاجتهاد، حقيس. هو يقال ان هو اكبر قياس او اكبر من قاس في تاريخ الاسلام. مدرسه كلها قايمه على الفكر. خلي بالكم يا جماعه، ده سنه 80 هجريه، دي اول مدرسه في الاسلام. شايف العقول متنوره ازاي؟ شايف الرؤيه بعيده ازاي؟ خلي بالكم، لو كان وقف مكانه جمد وقال لا انا مش، خلي بالكم هو جريء جدا انه يطلع يقول هناك في الفقه الاسلامي اجتهاد وراي وقياس. طبعا دلوقتي كل الفقهاء بيقولوا كده، بس هو اول من قال. وعلى فكره كل اللي خلفوه قالوا بكلامه بعد شويه، لما بدات الحجاز هي كمان تتاثر باللي موجود في العالم الاسلامي، فبدا يقولوا اه ده انا لازم اقيس، لان في احداث جديده، والقران طبعا صالح لكل زمان ومكان، بس ازاي استفيد من الايات والاحاديث دي على الاحداث الجديده؟ يبقى لازم اشغل دماغي، ولازم اخد بالراي، ولازم اجتهد. فهو كان عظمته ان هو جريء، ما كسفش ان هو اول واحد يقول، ما كتمهاش يا جماعة لازم يحصل اجتهاد ولازم يحصل رأي. والناس ما كانتش فاهمة، لأن كلام جديد فيجي له واحد فيقول له أنا عايز أفهم، واحد عادي، إذا قلت قولا وكتاب الله يقول غير ذلك بماذا ستأخذ؟ فقال طبعا بكتاب الله. الناس مش فاهمة، فقال بكتاب الله. قال كويس، إذا قال رسول الله قولا وقلت قولا بماذا ستأخذ؟ قال طبعا بقول رسول الله. كويس، إذا قال أصحاب رسول الله قولا وقلت أنت قولا بماذا تأخذ؟ قال بقول أصحاب رسول الله. قال فإذا قال تابعي قولا وقلت أنت قولا؟ قال هم رجال ونحن رجال. إذا كان ما أنا تابعنا كمان، يعني إذا التابعين قالوا أنا كمان هقول، يبقى هنا هستخدم رأيي. ولدرجة أن الإمام الأزاعي هو إمام الشام وكان عايش في بيروت بمناسبة لبنان، فجاله عبد الله بن المبارك من تلاميذ أبو حنيفة، فالأزاعي بيقول لعبد الله المبارك، ما يعرفش أنه تلميذ أبو حنيفة، بيقول له من هذا المبتدع في الإسلام الذي ظهر في العراق يكن أبو حنيفة؟ الإمام الأزاعي كبير جدا على فكرة، بس عمره ما شاف وجهة نظر أبو حنيفة. احنا دلوقتي يا جماعة بيننا وبين بعض يا مسلمين بنشتم بعض قبل ما نعرف هو بيقول ايه، عشان مش عايزين نتحاول، عشان مش عايزين نسمع. الإمام الأزاعي قال من هذا المبتدع الذي ظهر يقال له أبو حنيفة؟ عبد الله بن مبارك يقول فلم أرد عليه، ولكن ذهبت فجمعت مسائل أبو حنيفة، المسائل الجامدة، الحاجات الحلوة اللي بيقولها أبو حنيفة، فجئته بعد الصلاة وأعطيته، قلت اقرأ. فقال لمن هذه؟ قلت لرجل يسمى النعمان ابن ثابت. ما هو أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت، بس الأزاعي ما يعرفش، حتى مش عارف كنيته من اسمه. فظل يقرأ ويقول عجبا، ما هذا الفقه، عجبا، ما هذه الرؤية، إيه الجمال ده؟ يقول فظل يقرأه حتى أذن المغرب ثم العشاء، ثم بقي يقرأ، ثم قال لي يا ابن المبارك إلزم هذا الرجل فإنه عظيم. من هذا الرجل؟ فقلت له هو أبو حنيفة. فقال والله لقد بلغني عنه غير الذي قرأت. يا ناس، إحنا بنعمل كده دلوقتي، بنحكم على الناس ونقول ده وحش، ده كذا، ده كذا. أنت قابلته؟ أنت حاورته؟ أنت سمعت منه؟ طب ازاي بتحكم؟ قالوا لي حلفولي. لا لا يا جماعة لا. ألف به تعايش. حاول اسمع. لدرجة يا جماعة من كتر ما الكلام اللي بيقوله أبو حنيفة جديد، الخليفة أمير المؤمنين المنصور في الدولة العباسية بعت لأبو حنيفة بيقول له: بلغني أنك تقدم الرأي والقياس والاجتهاد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع وصل للخليفة، فرد عليه أبو حنيفة قال: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، أنا أقول يعني أولا بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله، ثم بأقضية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أعمل عقلي، فإن اختلف الصحابة أعمل عقلي فأختار من أراه أرجح لحاجة الناس. شفت أبو حنيفة جاي منين؟ البيئة محتاجة حاجة، العراق محتاجة حاجة، أنا بقى حسب ولبي احتياجات العراق. فبدأ يتكلم في الفقه ويحل المشاكل ويطلع، فبدأ يمشي مع الحياة، فما انفصلتش الدين عن الحياة. احنا جينا في زمن يا جماعة البنوك جت، طب البنوك دي وضعها ايه في الاسلام؟ ما فيش مجتهدين يطلعوا الرأي، مش عارف بعد كده الاستنساخ، طب نعمل ايه؟ فبدأ يحصل فجوة، فبدأت ناس تبعد عن الدين، تقول اصله ما بيلبيش احتياجات الحياة اللي احنا عايزينه في الدنيا، الدين مش موجود فيه. وبدأت ناس تاخد الدين بتطرف وبعنف لان مش عارفة تظبط. تصدق ابو حنيفة سد الفجوة دي؟ الدنيا محتاجة ايه؟ والاسلام بيقول ايه؟ تيجي نسد الفجوة ونمشيهم مع بعض. يا سلام، مين يخلي الإسلام في زماننا دون يتعايش مع الحياة كده، فالناس تحب الإسلام وتقبل على الإسلام وتقول لقينا في غايتنا. شفتوا أبو حنيفة عمله ده أول حتة عملها، أصل دي مش آخر حتة، ده لسه في حتة بعديها، دماغه غير عادية. أم قايل إيه؟ طب ما تيجي نتنقل خطوة كمان. إيه؟ إحنا ليه نفضل ماشيين مع الحياة وكل شوية نقول الدنيا محتاجة ايه وبعد كده الاسلام يرد؟ ما تيجي نسبق. هيعمل حاجة اسمها الفقه التقديري، يعني ايه؟ يفترض مسائل مش موجودة، يقول طب لو حصلت نعمل ايه؟ انتم متخيلين؟ عارفين كم مسألة؟ حوالي 20,000 مسألة. ده تاريخنا؟ دول ده يعني ده امام المسلمين، خلي بالك اسمه في الاسلام الامام الاعظم لانه اول واحد، ده اول من شكل الفقه اللي احنا ماشيين بيه. دي دماغه؟ طب ما تيجي أسبق العراق. طب وهتسبق إيه في الدين؟ هسبق في كل حاجة، في الاقتصاد، في الزراعة، في الجواز والطلاق. تيجي نحط مسائل نتوقع إنها هتحصل في 30 سنة اللي جاية والمئة سنة اللي جاية. على فكرة ده هيطلع حاجات إحنا ابتديناها في القرن العشرين. صدق إن أول واحد بدأ يتكلم في ترجمة القرآن للغات الأخرى أبو حنيفة، وتهاجم عليها هجوم رهيب رهيب، هنحكي دلوقتي. ايه العقل ده؟ ده تاريخنا؟ دي أئمتنا؟ تخيل. فبدأ يعمل حاجة اسمها الفقه التقديري. يعني ايه الفقه التقديري؟ يقعد ويبدأ يقول طب بعد 20 سنة احتمال يحصل في نهر دجلة والفرات كذا، واحنا تعداد السكان 2 مليون، ده بيتكلم في الاقتصاد، طب نعمل فيها ايه؟ طب الستات الرجالة اللي بيتجوزوا وبعد كده بيطلعوا للجهاد وللمعارك اللي منتشرة في كل مكان، الرجالة دول لو ما رجعوش وما عرفناش حصل فيهم ايه، وضع الستات دول ايه؟ لسه ما حصلتش بس هو سابق. فبدأ يسبق 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 ويحط حالات والدنيا تحصله، لدرجة بقى الخلفاء محتاجين الفقه بتاعه لان بيفكر لهم في حاجات متوقع انها تحصل، تعداد سكان واقتصاد. طب ورأي الاسلام ايه؟ فخلى الإسلام سابق. خلي بالكوا يا جماعة هيتنقل نقلة ثالثة. معلش بس هو الموضوع طويل يعني. يعني الأول أول حاجة قال لك الاجتهاد والرأي، وبعد كده قال لك الفقه التقديري، نقعد نشوف أرأيت لو حصل كذا ماذا لو نعمل إيه، وبعدين هيتنقل نقلة ثالثة. إيه النقلة الثالثة؟ هو أنا أقدر أعمل الكلام ده كله بدماغي لوحدي؟ أكيد لا. عشان أفكر في احتياجات الأمة وإزاي أطلع من القرآن والسنة وقيس واجتهد وإزاي أقعد أتصور اللي هيحصل في السنين القادمة، أنا ما أقدرش أعمل الكلام ده لوحدي. ليه؟ دي مش عايزة عقل، دي عايزة عقول. ده موضوع كبير جدا. يبقى الحل إيه؟ أنا هقرر قرار، أنا مش هفتي لوحدي، أنا هشكل مدرسة فقهية. عارفين دلوقتي مش يقولك في حاجة اسمها المجمع الفقهي؟ المجمع الفقهي ده ايه؟ علماء من كل العالم يقعدوا يتصوروا مع بعض يحلوا المشكلة دي ازاي. تخيل اول واحد عمل الحكاية دي ابو حنيفة سنة 80 هجرية. هتعمل ايه ابو حنيفة؟ انا هشجل مدرسة، أنا مؤمن بالمدرسة الجماعية في الفقه. أول من شكل مدرسة يا جماعة ده عمل أكاديمية، يعني عمل إيه؟ يعني عمل مؤسسة علمية فقهية. أنت متخيل؟ طب هتجيب إيه؟ هجيب تلاميذ وهجيب علماء من كل التخصصات وهتفق معاهم نعيش مع بعض سنين طويلة نطلع الفقه الإسلامي. الله على ديننا، ديننا جنة كده؟ ديننا جنة كده. طب هتعملها إزاي؟ هعملها بحوار. شفتوا انا بقول لكم الحلقه دي عن الحوار؟ هعملها بحوار بيننا احنا الاربعين، ومش هفرض رايي. يبقى هيتنقل للنقطه الرابعه. ايه النقطه الرابعه؟ انا مؤمن بالحريه. ليه؟ لان انا لو انا الاستاذ، وهو فعلا الاستاذ، هو فعلا الاستاذ، لو فرضت رايي على الاربعين يبقوا زي قلتهم. انتم احرار تقولوا ما شئتم وتخالفوني كيفما شئتم، علشان يبقى في حريه في الحلقه وفي المدرسة أو في الجامعة أو في الأكاديمية بتاعتك يا أبو حنيفة، إن كل واحد يقول ما شاء ويختلف معي كيف يشاء، واللي نتفق عليه في الآخر هو ده الفقه بتاعنا، بتاعنا كلنا. دي مش مدرستي، دي مدرستنا. صحيح اسمها مدرسة أبو حنيفة، لكن ياما فيها من قضايا عكس رأي أبو حنيفة واتثبتت باسمه، لأن المدرسة بتاعتنا كلنا. عمل أربع حاجات، شفت السلسلة بتاعته جت منين؟ بص بيئة العراق أدت لإيه؟ الأول الرأي والاجتهاد والقياس عشان أواجه الاحتياجات الكتيرة اللي عمالة تتطور. وبعدين طب ما تيجي نسبق، نعمل فقه تقديري فنسبق الاحتياجات، فنبقاش احنا دايما ماشيين ورا الدنيا بنجري وراها بنلهف وراها، ده احنا نسبقها والدنيا تجنة، فتلاقي الدين جايب لها الحل. طب عشان نعمل الحكاية دي محتاج حوار ومحتاج مدرسة ومحتاج تيم وورك ومحتاج عمل جماعي، مش محتاج شغل فرد. ما ينفعش عقل الواحد يعمل الحاجات دي. طب عشان تعمل تيم ورك وعشان تعمل حوار لازم يبقى فيه حرية رأي، كل واحد يقول له هو عايزه. فعمل أربع حاجات ما حد سبق ليها في تاريخ الإسلام. طب أقول لكم حاجة بقى، مش ملاحظين حاجة يا جماعة؟ اللي عمله أبو حنيفة ده قبل كل العلوم الأخرى. يعني إيه؟ فاهم أنا عايز أقول إيه؟ يعني سبق كل العلوم التانية. يعني إيه سبق كل العلوم التانية؟ يعني المسلمين في الدولة العباسية علم الجبر، الخوارزمي يخترعه، الكيمياء، الفلسفة، المنطق، الجغرافيا، حصل نهضة. أنا بقولك بقى تطورات عاملة زي الثورة الصناعية وكده، بغداد كانت كده. طب مين أول من ابتدى في كل دول؟ أبو حنيفة. إيه ده؟ يعني الفقه والدين هو اللي سبق كل العلوم الأخرى؟ لا ده مش سبق وبس، ده بسبب أبو حنيفة بدأ كل العلوم الأخرى تقلد، يبدأوا يفكروا في المستقبل ويحطوا الاختراعات. ما هو الاختراعات كلها واحد بيفكر في المستقبل، ويعملوا فقه جماعي يعملوا مدرسة جماعية ويفكروا مع بعض. فأبو حنيفة مش بس مهد للفقه الإسلامي، ده مهد لنهضة علمية شاملة. خلي بالك أبو حنيفة والشافعي، لأن الشافعي عمل حاجة مشابهة بس يعني هنشوف في حلقاته، الاتنين دول بالذات أحد أسباب نهضة أوروبا. أنا مش ببالغ. عارفين ليه مش ببالغ؟ لأن الاتنين دول هم اللي حطوا قواعد الاستنباط، إزاي تطلع من أي علم، هم طلعوا من الدين، لكن هم اللي حطوا الطرق إزاي تطلع من العلوم. فقلدهم جابر بن حيان وكذا وكذا وكذا، وقلدهم ابن رشد في الأندلس. وابن رشد خد فكر الشافعي وخد فكر أبو حنيفة ونقله لأوروبا، فبدأت المدارس في أوروبا تبني المدارس العلمية والمنهج العلمي بتاعها على كلام أبو حنيفة والشافعي. بس هنا نقطة حلوة قوي بقى، إيه هو؟ إن الدين ساعد العلوم الأخرى أنها تنجح عكس أوروبا. أوروبا عشان تنجح كان لازم تنيم الدين، لأن كان في تعارض مع العلم. لكن إحنا عندنا الوضع مختلف، إحنا عندنا العكس، الدين هو اللي زق العلوم الأخرى عشان تنجح بسبب دماغة أبو حنيفة والشافعي، لأنهم تعلموا من الإسلام حب العلم والحرية والتفكير. فالقرآن ادالهم الحاجات دي فانطلقوا بيها. تعال بقى نتفرج على الحلقة. خلاص عرفت أبو حنيفة عمل الأربعة إزاي، تعال نتفرج على حلقة أبو حنيفة، حاجة في منتهى العظمة والخطورة اللي في الدنيا. الحلقة الصف الأول، الصف الأول دون قاعد فيه الأربعين، اللي هم خلي بالك الأربعين دول إيه؟ عالم في اللغة، عالم في الفقه، عالم في الحديث، عالم في التفسير، عالم في الشعر، عالم في الأدب، خبير في شؤون الناس. وأحيانا لو هيتكلموا في موضوع هم مش خبراء فيه، حاجة زي اللي بتحصل دلوقتي، يستقدموا خبير او يروحوا الخبير علشان لما يفتحوا الموضوع يبقوا على علم، لدرجة ان كانوا فقه الصباغة لما تيجي تصبغ وكده، ام ابو حنيفة بعت واحد من تلامذته محمد بن الحسن يروح يقعد وسط الصباغين لمدة اسبوعين ثلاثة عشان لما يجوا يفتحوا الباب ده ويتكلموا فيه يبقى معهم خبير. ده دي مدرسة، دي مدرسة علمية، ده مش فقه بني آدم لوحده، ده حاجة احنا نفسنا نتعلمها في بلادنا النهاردة في القرن 21، اسمها فريق العمل في الجامعات في الكليات في المدارس. ما عندناش حاجة اسمها فريق عمل، ما بنعرفش نشتغل مع بعض عشان ما بنعرفش نسمع بعض ولا نتحاور مع بعض. انا النهاردة يا جماعة في الحلقة دي جاي اقدم طريقة تفكير، تيجي نشتغل مع بعض، تيجي نتعلم نحاور بعض ونسمع بعض بدل ما بنتخانق مع بعض. يا اخي لازم هنختلف، الحجاز والعراق اختلفوا، بس تصدقوا حاجة لطيفة قوي، لولا ان في حجاز محافظة على الثوابت وثابتة، ولولا ان في عراق نظرة للمستقبل وعمالة تتطور، الاثنين الاختلاف ده ادى لتكامل الاسلام. تخيل لو ما فيش عراق عمالة تخترع للمستقبل، او تخيل لو ما فيش ابو حنيفة، او تخيل لو ما فيش الامام مالك والحجاز المحافظة على الثوابت وعلى الاصول. احنا محتاجين الاثنين، احنا محتاجين فكر دول وفكر دول، الاثنين حيثروا الاسلام. يا جماعة الاختلاف ثراء، الاختلاف غنى، اختلافي عنك لو بصنا له من زاوية ان هو خناقة واتخانقنا هيبقى صراع. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة، لا ولا يزالون مختلفين. اختلافهم مفيد، اختلافهم ثراء للارض، لان ربنا يريد تعمير الارض، فاختلافنا عن بعض افكار بتتناوب. فالعراق فاد الاسلام والحجاز فاد الإسلام، والاتنين نجحوا مع بعض. أبو حنيفة حط الفكرة بتاعته وحط الأربع نقط دول، الرأي والاجتهاد ثم الفقه التقديري ثم الفريق العمل للتفكير في الفقه دون ثم حرية الرأي للناس المجتمعة. تعالوا نتفرج في الجانب في الفصل الثالث والأخير، الحلقة من جوة شكلها إيه، ونسمع حاجات من اللي كانوا بيقولوها جوه الحلقة ونتفرج ونشوف الإبداع. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل.
عارف فلان عشير يبقى أنت ما تعرفوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بنكمل مع الإمام أبو حنيفة، أو بنكمل مع التعايش من خلال الإمام أبو حنيفة، وكل دون عايزين نوصل يا جماعة لازم نتعايش مع بعض. كفاية دماء بقى، كفاية حروب، كفاية خناق بيننا وبين بعض. يا مسلمين لازم نتعايش لو عايزين نعمل نهضة. ازاي تحصل نهضة؟ الناس مش عارفين يعيشوا مع بعض ويتحاوروا مع بعض ويتكلموا مع بعض، من اول المساجد للبيوت، لجيل الشباب اللي مش لاقي حد يكلمه ويتفاهم معاه، للبنات اللي عايزة حد يستوعبها، للازواج والزوجات، للعمارات والخناقات اللي عمالين نشوفها في اتحادات الملاك في العمارات، مرورا بالمسلمين في فلسطين وخناقات الفلسطينيين مع بعضهم في لبنان في العراق في دارفور. يا مسلمين مرورا بحاجة عظيمة، حتى لو مش متخانقين مع بعض لازم نتعلم ازاي نشتغل مع بعض ونبني تيم وورك من خلال ان احنا نسمع بعض ونتكلم مع بعض. تعالوا نتفرج على الحلقة من جوه ابو حنيفة. الحلقة دي هتبدأ سنة كام؟ هتبدأ وابو حنيفة عنده 40 سنة، هو اتولد سنة 80، يعني 40 سنة سنة 120، هتستمر لغاية سنة 150، 30 سنة. مؤتمر دائم مفتوح، يروحوا شغلهم الصبح. على فكرة أبو حنيفة فضل شغال تاجر ناجح كمان، مليونير، ومتجره في وسط العراق في شارع من أكبر الشوارع في محل مكان مشهور جدا جدا جدا، هو يعني فناجح ومستمر في شغله وما سابش التجارة، عالم ذو مهنة، ولعل التجارة فادته في طريقة التفكير. بيخلص شغله، الطلبة والفريق العمل بيتجمع كله كل يوم من المغرب لبعد العشاء بوقت قاعدين. الحلقة عبارة عن ايه؟ زي ما بقول لكم ابو حنيفة قاعد وجنبه واحد على يمينه مهم قوي 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 اسمه ابو يوسف. ابو يوسف ده تلميذه النجيب الغالي عنده جدا، واللي هو شايف فيه ان ده هيكون حاجة غير عادية في المستقبل. وعلى شماله تلميذه التاني زفر او محمد بن الحسن، كل واحد فيهم في ايده ورقة وقلم. وبعدين قاعد 40، يعني انا عايزكم يا جماعه تروحوا بعينيكم وتشوفوا المشهد ده معايا، لو في معانا مخرج او حد معانا مخرج يعني، انما تشوفوا المشهد ده معايا، ال 40 قاعدين وبعدين مئات قاعده. هيبدا ابو حنيفه يفتح الموضوع. هنتكلم النهارده في ماذا لو حدث كذا وكذا وكذا في الموضوع الفلاني، في الاقتصاد، في الزراعه، ماذا يكون راي الاسلام؟ مين يقول المشكلة تحليلها إيه؟ في خبير قاعد في الموضوع دون، فيبدأ يقول. طبعا أنا بقول الكلام ده وعارف الناس ممكن تكون مندهشة. ده كان موجود سنة 80 هجرية، النظام برفع الإيد والأولوية للصف الأول، وأبو حنيفة ما بيبديش رأيه على طول. على فكرة ساعات يعلق أو يقول أنا أرى كذا، يوجه الحوار، فجنبه على إيده اليمين أبو يوسف. أبو يوسف بعد ما نتفق كلنا وكل المداولات تنتهي وكله يقول رأيه ونتفق على مسألة، يقول أبو حنيفة اثبتها يا أبو يوسف كما اتفقنا عليها. فأبو يوسف يقوم كاتبها. أحيانا ما يطلعش رأي واحد، أحيانا يوصلوا رأيين ثلاثة، يقوم أبو يوسف كاتب كله. طب على شماله زي ما أنا قلت في مين؟ على شماله في محمد بن الحسن أو زفر، يعني اللي على شماله قاعدين بيكتبوا كل حاجة بتتقال في الجلسة. ليه؟ عشان في الآخر يوصلوا لملخص، علشان أبو حنيفة عايز الفتوى مكتوب وراها هو ليه قال كده، لأنه قام قايل لا تأخذوا مني كما أقوله دون أن تعرفوا لما قلته. فبقى أبو يوسف بيكتب الفتوى وتحتيها ياخد يا من محمد بن الحسن تفصيل أو تلخيص ليه إحنا اخترنا الرأي ده. حد سمع في الدنيا عن عصف ذهني أو برين ستورمينج زي ما بيقولوا بالقوة دي وبالحيوية دي؟ معلش بيعمل حاجة تانية كان في الحلقة أشد من كده، إنه أحيانا يجي لما يلاقي إن الآراء بدأت تشد مع بعض ومش عارفين يوصلوا لحاجة، يقوم قايل اللي قدامه تيجي تاخد رأيي تتبناه وأخد رأيك أتبناه، وكل منا يدافع عن رأي الآخر كي نتجرد للحق. ما رأيك أن تناظر برأيي وأناظر برأيك، وكل واحد ياخد أدلة التاني يقولها. أنتوا متخيلين اللي هو الكلام اللي ما تعرفش إلا في العشرين تلاتين سنة الأخيرة في علم الإدارة والمناظرات، إن لو عايزين نتجرد الحق خد وجهة نظري تبناها وناخد وجهة نظرك أتبناها، وكل واحد فينا يرجع يقعد مكان التاني. بل عمل مرونة أكتر من كده. الحلقة مستمرة، لما يجي موسم الحج هو بيسافر الحج كل سنة عشان يقابل علماء الحجاز، شوف الحج وموسم التعايش، فياخد منهم أراءهم في بعض المسائل اللي مش عارف الرأي فيها، فيرجع وما عندوش مانع يعدل، كنت أرى كذا واليوم أرى كذا، عدلوا على اللي احنا قلناه. ففي مرة أبو حنيفة قال أنا أرى كذا والمناقشة ما خلصتش، فأبو يوسف قام كاتب قال لا تكتب يا يعقوب، ويحك إزاي تعمل كده، إنما هذا رأيي فانتظر حتى نجتمع على رأيي. حد شاف أجمل من كده؟ أحيانا المناقشة صوتها يعلى ويعلوا صوتهم، فبعض الناس تزعل من علو الصوت في المسجد، فيقول أبو حنيفة دعوهم فإنهم لا يفقهون إلا هكذا. لازم 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 يحصل حوار، سيبوهم جو الحرية دون، إن كل واحد يقول اللي عنده، سيبوا الحوار يمشي. أحيانا يجي له واحد يقول له أخطأت يا أبو حنيفة، وهو بيعلق في النص لسه ما وصلوش لرأي، فيقول له أخطأت يا أبو حنيفة، فسكت أبو حنيفة فقال قولا آخر، فقال واحد تاني أخطأت يا أبو حنيفة. ففي واحد جاي المجلس جديد، راجل كبير كده وهيبة يعني، لسه أول مرة يجي المسجد، فلقى إن اتنين بيقولوا للأستاذ الإمام الأعظم بيقولوا له أخطأت يا أبو حنيفة، فنظر الراجل كده قال للتلاميذ ألا توقرون الشيخ يقول له أخطأت ويقبل ويسكت ولا تتكلمون؟ فقال أبو حنيفة دعه فلقد عودتهم ذلك من نفسي، أنا معودهم على كده. قال عودتهم يقول أخطأت، قال لا نفقه إلا هكذا، إحنا فقهنا ما بيطلعش على كده. إيه رأيكم يا جماعة بقى في تاريخنا؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في أدب الاختلاف؟ طب أنت لو حد قالك أخطأت وأنت كبير ولك وضع، بيحصل إيه في قلبك؟ صدرك بيضيق قد إيه؟ هل ممكن أنت اللي تأسس الفكرة إن الناس تقولك أخطأت وتقول أنا عودتهم على كده؟ ما خلي بالك دي مش تقليل من أبو حنيفة، أبو حنيفة ده غير عادي، يحسن تفتكر إنه هو بس إيه شاطر إنه لم الناس. الإمام مالك بيقول والله هذا الرجل على أبو حنيفة لو أراد أن يقنعك أن هذا العمود، عمود زي خشب كده، لو أراد أن يقنعك أن هذا العمود ذهب لأقنعك بحجته. أبو يوسف تلميذه بيقول كنا نختلف مع أبو حنيفة فوالله تدور الأيام ولا نستقر إلا على ما قاله أبو حنيفة. جمعنا العلم، زفر يقول جمعنا العلم من أناس شتى فوجدنا العلم بالتفاريق، يعني كل واحد عنده حتة، ووجدناها جملة عند أبو حنيفة فقلنا ليتنا ما أضعنا الوقت. يعني كل واحد نروح له ناخد منه حتة من العلم، نروح لأبو حنيفة يديها لنا على بعضها. يعني أنت بتتكلم على واحد غير عادي، بتتكلم على واحد علمه، الشافعي بيقول ما علمت أن في الأرض أفقه من أبو حنيفة، ده الشافعي بيقول عليه كده، أنا ما أعرفش في حد أفقه من أبو حنيفة. أنت لما كان يجي يقولون هذا عالم الدنيا، مرة الخليفة المنصور داخل عليه أبو حنيفة فقال يا أبو حنيفة من من أخذت العلم؟ أنت جبت العلم منين؟ قال من أصحاب عمر عن عمر بن الخطاب، ومن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، ومن أصحاب علي عن علي بن أبي طالب. فقال كفاك قد استوثقت علما، ما حدش عارف يجيب علم أكتر. ومع ذلك مع العلم ده قبل أن يتقال له أخطأت. فلما قيل له كيف تقبل ذلك قال قبلها عمر وهو على المنبر من امرأة. لما واحدة ست، شفت جو الحرية، شفت الحوار يا جماعة، تعرف تسمع كده. احنا جماعة ما بنستحملش حد يقول لنا غلط، بنبقى متضايقين، بنبقى نسمع وعايزين نمشي، ما تقوليش غلط، ما بنحبش حد يختلف معانا، دي ثقافتنا. ايه رأيكم يا جماعة ان احنا نفتح صفحة جديدة؟ حسمع، افرغت يا ابا الوليد، ما تقلد رسولك يا اخي، قل يا ابا الوليد اسمع، انا سمعك. تعرف تقلد ابو حنيف؟ تعرف يا اساتذه الجامعه، يا اساتذه، يا رجاله، يا شباب، يا سياسيين، تعرفوا تعملوا القعده بتاعت ابو حنيفه بهذا الانفتاح ويتقال له كذا؟ فكان يقعدوا، واحيانا المساله ما تتخلص في يوم، احيانا تاخد يومين ثلاثه، واحيانا تاخد اسبوع، ومش عارفين يوصلوا لحل. وفي الاخر يوصلوا فينادي المنادي الله اكبر، فبيقول لك لو اتقالت الله اكبر في الحلقه يتعرف ان المساله اللي بقالها 3 ايام لقولها الحل واتفقوا عليه، ويبقى يلا يا ابو يوسف اثبتها يا ابو يوسف، فابو يوسف يقوم كاتبها. فبيقول لك اول ما يتقال الله اكبر الناس اللي في الحلقات الاخرى في المسجد تجري على حلقه ابو حنيفه عايزين يسمعوا الحل، لان معنى ان الله اكبر ده معناها ان يعني اتحلت. فالناس تقوم سايبه الحلقات اللي فيها لانهم ما كانوش عايزين يقعدوا في المناقشه مستنيين الحل، عارف اللي بيتفرج على الاجوان في الاخر، فيقوموا جريين علشان يتفرجوا على ايه القرار النهائي، قالوا ايه. شايف الجو ده؟ شايف الجو الرائع؟ صدق حافظوا عليها 30 سنه. طب انا عايزك تتخيل لو انت في القعده دي حلاوتها قد ايه. انت متخيل انت بتشكل الفقه الاسلامي من خلال فريق عمل، مؤتمر دائم، اكاديميه، جامعه ابو حنيفه. على فكره من حلاوتها عليهم، من كتر حلاوه القعده واللقاء اليومي، مره ابو يوسف اللي هو على اليمين ابنه مات. تخيل عمل ايه؟ صرع بالجنازه، وصرع بالدفن، وصرع بالعزاء عشان ما تفوتوش الحلقه. هتقول لي معقوله حاجه زي كده؟ يا جماعه الناس لما بتتخذ رايها بتحس ان لها وجود، فبتهون عليها كل مصيبة. الناس لما بتحس انه محترم ورأيه مقدر بيحب نفسه وبيحب الناس وبيحب العمل اللي هو بيعمله. يا أصحاب شركات، يا أزواج، يا أباء، لما بنسمع الناس بنحترمها، ولما بنحترمها بيحسوا ان هم محترمين، فبيضيفوا وبيدوا ويحبوا بلدهم ويعطوا يعطوا يعطوا يعطوا. مرة أبو يوسف بعد ما مات أبو حنيفة بقى قاضي الدولة الإسلامية كلها. مش أبو حنيفة كان، ما هو القعدة دي طلعت أبو يوسف، فأبو يوسف بقى قاضي الدولة الإسلامية كلها، وتلميذه محمد بن الحسن اللي على شماله بقى أستاذ الشافعي. يعني أنت متخيل اللي على يمينه وعلى شماله كل واحد طلع إيه؟ فأبو يوسف بقى قاضي الدولة الإسلامية، وبقى مرافق لهارون الرشيد زي كده الإسكندر الأكبر، ما أرسطو كان مرافق ليه في كل سفرياته، ده مرافق لهارون الرشيد، ولا يتم قضاء إلا بأمر أبو يوسف. فمات وعنده 2 مليون، 2 مليون دينار، مات غني جدا جدا. فلما جه يموت سألوه هو بيموت بيقولوا له تمنى، تتمنى إيه؟ قال أتمنى أن أكون في حلقة أبو حنيفة بنصف مالي، وهو المليونير، أدفع مليون ورجع الأيام بتاعة الحلقة لما كنا بنطلع العلم. حلقة استمرت 30 سنة. عشان إيه؟ عشان قامت على الحوار، لأنه اخترع طريقة جديدة، مش طريقة كل الفقه وكل العلماء، واحد بيدي درس زي ما احنا قاعدين دلوقتي، لكن هو عمل غير كده. يلا نفكر كلنا مع بعض. طب والناس اللي قاعدة تفكروا معنا، بس ترفع إيدك ولا تجل. فضلت الحلقة 30 سنة. أديكوا أمثلة لطيفة من الحاجات اللي بتتم في الحلقة أديك شوية أمثلة. مثلا في الاقتصاد يبدأ أبو حنيفة. تعالوا نتخيل أبو حنيفة هيبدأ هيقول إيه: أرأيتم، وإحنا 2 مليون في بغداد، أرأيتم إن انحصر ماء دجلة والفرات، إيه رأيكم لو انحصر ماء دجلة والفرات فماذا يكون؟ فتبدأ، بص الحلقة ماشية إزاي، فتبدأ الناس تعرض افتراضات، يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. فيطلع أبو حنيفة بعد ما الناس تقول افتراضاتها ويقول: طيب أرأيتم إن قام رجل، لما انحصرت الماء هتطلع جزر، الماء هتقل، فقام رجل فصور، عمل صور حوالين قطعة من الأرض ليست ملكه وزرعها، فماذا يكون؟ فيقعدوا يفكروا ويقعد يومين ثلاثة وتقعد الآراء، ها رأي الإسلام إيه لو واحد زرع أرض مش بتاعته؟ فيوصلوا، علشان المية نزلت أو النيل نزل، فيوصلوا في الآخر لقرار إن هي تكون له ويكون محصولها ليه، لأن ده يعمل تنمية للأمة. فيبدأ بالقياس والرأي، يقول: طب دي نقصها على حديث النبي: من أحيا أرضا ميتا فهي له. آه يبقى هي زي هي. وبعدين يقول لهم: طب تعالوا نفترض، تعالوا نعمل تفريعات للمسألة، ها يلا ندخل، انت متخيل القعدة تبقى حلوة ازاي؟ طب نعمل تفريعات للمسألة ازاي؟ ايه رأيكم لو قلنا ان يستأذن الوالي ولا ما يستأذنش الوالي ان هو هيزرع الارض دي؟ ويبدأوا بقى خناقة والاصوات ترتفع، يستأذن الوالي، ناس تقول لا ما يستأذنش الوالي، فيقوم قايل لابو يوسف في الاخر ايه: اثبت الرأيين، انا بقول يستأذن الوالي وهما بيقولوا ما يستأذنش الوالي ولم نعرف ان احنا نتفق، اثبت ان احنا عندنا الرأيين. طيب أرأيتم لو واحد جه رمى أشياء في دجلة والفرات، اللي هو بيحصل في النيل المصري دلوقتي، لو واحد رمى أشياء يلوث دجلة والفرات، إيه الحل بتاعه وما رأي الإسلام؟ آه ده لازم يتعذر ويدفع فلوس. ليه؟ فيقول هو قال كده لأن دجلة والفرات طريق للمسلمين، كل المسلمين ولغير المسلمين، فيجب أن تحترم. طيب ويقوم جاي في الآخر عمل حاجة غير عادية، حلول تعرض على الأمير، الفقه هيطلع حلول. إيه الحلول؟ نقترح المدرسة أو الجامعة، نقترح أن يعين جهة تقوم بالإشراف على دجلة والفرات لألا يلوثه أحد، نعمل لجنة أو نعمل وزارة للإشراف إن النيل مش هيترمي فيه أي حاجة تلوثه. تخيل الكلام ده قايله أبو حنيفة، ده الاقتصاد. طب تعالى نتنقل على حاجة تانية، حتة رهيبة دلوقتي، العراق داخل فيها ناس من كل الجنسيات أسلموا، ما بيعرفوش يتكلموا عربي، هل يجوز يقرأ الفتحة بلغته؟ انت متخيل دماغه رايحه لفين يعني؟ فيطلعوا للفتوى بعد ما يتفقوا كلهم. ايوه على فكره ده في الفقه الحنفي، احنا هيبقى معانا فقيه يحكي الكلام ده بالتفصيل، يجوز ان هو يقرا الفتحه بلغته. فطبعا قامت عليه الدنيا، يا نهار ابيض يقرا الفتحه بلغته، انت بتشوه الاسلام وانت كذا، والدنيا قامت على ابو حنيفه. بس بص الحوار مفيد قد ايه، فالحجاز بعتوا له من يكلمه ويقول له: يا أبو حنيفة إذا تضيع العربية وتضيع لغة القرآن. فيجمع الحلقة تاني يقول لهم: جاءنا كذا 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 كذا. إيه أنتم متخيلين يا جماعة؟ أنا عايزك تتخيل الجو اللي كانوا عايشين فيه ده عامل إزاي، أي بيئة صحية، حلاوة الحوار في القعدة دي. إيه رأيكم يا أباء يا أمهات تعملوا كده مع أولادكم، حوار دائم مستمر بين الأباء والأبناء، يلا يا أولاد نتكلم مع بعض، نفتح الموضوع الفلاني. إيه رأيكم يا أساتذة الجامعة إن يبقى في جزء من المحاضرة حوار مع الطلبة؟ ايه رايكم يا علماء الدين ان يبقى الحوار معتمد سواء على الانترنت، على موقع على الانترنت زي ما احنا عاملين على عمرو خالد.net، او على اي شيء تاني. وانا برجو بعد الحلقه دي وكل الحلقات ارجوكم ابعتوا لنا على الموقع، نحول الكلام اللي انا بقوله نظري ده لمحاورات، وانا بدخل بعد الحلقات على الموقع لمده اسبوع نتناقش ونحولها زي ابو حنيفه ونتعلم منه، نتعلم من جدودنا. احنا عندنا في التعايش كلام كبير قوي. انا يا جماعه اسف ان انا اقول ان الغرب بيقول ان التعايش ده اختراعنا، غلط، انا اسف يا غرب. والبرنامج ده زي ما بيتعرض في بلادنا بيتعرض في يعني، وده اول مره تحصل الحمد لله ان برنامج وهو بيتعرض في الفضائيات العربيه يتعرض في الفضائيات الغربيه مدبلج بلغات بخمس لغات مختلفه. انا عايز اقول غلط يا غرب، التعايش احنا نفتخر ان احنا عندنا ابو حنيفه، ونفتخر، واحنا مش بنقول الكلام ده علشان نقول كل حاجه انتوا غلط واحنا كل حاجه احنا صح، احنا بنتكلم عشان نقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، احنا لينا ايادي بيضاء على البشريه، احنا اضفنا للبشريه، احنا علمنا البشرية التعايش اهو. اللي انا بقوله ده ماذا يقول فيه الغرب؟ ده مش موجود في الجامعات الغربية الا في القرن ال19. حلقة ابو حنيفة، مدرسة ابو حنيفة الفقهية، المجمع، المؤتمر الدائم لمدة 30 سنة بتاع ابو حنيفة. اللي انا بقوله دون هو دون اللي احنا اديكوا مثل لطيف جدا، ان هو لما ردوا عليه وقالوا له انت ازاي تقول ان يقرب غير اللغة، فاستفاد وعملوا الحلقة تاني فوصلوا للتعديل في الفتوى. ايه التعديل؟ ان دون وضع يعني محدود الى ان يجيد اللغة العربية، فاذا لم يتعلم يأثم، واذا تعلم ونطق بغير العربية لا تصح صلاته، فتوزنت الفتوى. شوفوا الحوار بيؤدي لإيه؟ الحوار يصلح حاجات كتير قوي يا اخوان، قوي قوي قوي. احيانا كانت المسائل الناس تتعب من المساله، والحلقه الناس بعد شويه تزهق. وعلى فكره بعض العلماء في الحلقات الاخرى سابوا حلقاتهم وانضموا لفريق العمل، فلدرجه ان عالم كبير اسمه مسعر بن كدام اتنقل بالحلقه بتاعته، وكان يلقب بالمصحف من شده حفظه، عالم كبير في الكوفه. تصدق قال للطلبة بتوعه سنترك الحلقة بتاعتنا وأنضم إلى مجموعة أبو حنيفة، هو بقى واحد من الأربعين. إيه التعايش ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الإسلام اللي علم الناس التفاهم ده؟ ليه ما نبقاش كده؟ ليه ما نطلعش من الحلقة دي ناويين على فكرة الحوار؟ أحياناً كان يختم الحلقة هقول موقفين، احنا خلاص وصلنا للنهاية، لكن أحياناً كان يعمل حاجات جميلة جداً، يلاقي إن الناس بدأت تمل من المواضيع الكبيرة فيعمل فوازير. الحلقة النهاردة فزورة، واحكي لكم فزورة دماغ خفيف جدا يعني. قال لهم، وهو يبدو ان هو خدها من الامام علي بن ابي طالب لان عشان الكوفة، قال لهم بصوا الفزورة دي والسادة المشاهدين يشتغلوا مع ابو حنيفة فيها. بيقول لهم اسد وقع في حفرة، هو بس بيخفف على الناس من كتر المسائل الكبيرة. اسد وقع في حفرة، فتجمع حوالين الحفرة ناس كتير عايزة تتفرج على الاسد اول مرة يشوفوه في الصحراء في الحفرة. فمن هما متجمعين من شدة تزحم الناس واحد وقع، فهو بيقع عايز يمسك في حد، امشدد واحد، فالتاني امشدد التالت، فالتالت امشدد الرابع، فالرابع جاي يشد ملقاش حد يشده، فوقع هما الاربعة كلهم الاسد. دية كل واحد كام؟ الدية في ذلك الوقت 100 ناقة مثلا، فكل واحد ياخد كم ناقة. وبقى تخيل حلاوة الأعداد دي، تخيل حلاوة الحوار، ويخبطوا وفي الآخر ما جابهاش لأبو حنيفة، وزي ما بقولك هو واخدها من الإمام علي بن أبي طالب. قال لهم الأولاني المفروض له كل واحد له 100 ناقة، لكن لأ، الأولاني شد 3 فيتنقص 3/4، ياخد كم؟ ياخد الربع 25، والتاني شد 2 فينقص منه فياخد 50، والتالت شد 1 بس فينقص منه 25 ياخد 75 ناقة، والرابع ما شدش حد ما عملش أي حاجة غلط فياخد 100 ناقة. طب مين اللي يدفع الدية؟ ويخبطوا مين اللي يدفع الدية؟ مين اللي يدفع الدية؟ كل المتزاحمين يشتركوا في دفع الدية. تخيل مطلع حوالي 20,000 مسألة افتراضية. متخيل الراجل دون عامل ازاي؟ واحيانا تحصل حادثه في الكوفه فيخلي الحادثه اللي حصلت هو ده موضوع الحكايه. يعني ايه؟ واحده ست مشكوك في عقلها، ساعات يعني بيجي لها حاله نفسيه، شافت راجل معدي اتخانقت معاه فشتمته شتيمه شديده فيها قذف، فالوالي قام جايبها واقام عليها الحد في المسجد 2، لان هي شتمت ابو الراجل وشتمت امه، فاقام حد للاب وحد للام. فيجي أبو حنيفة أول ما يبتدي يقول حدث اليوم كذا وكذا وكذا، القاضي غلط 5 غلطات. مين يطلع ال5 غلطات؟ حد متخيل كان ماشي إزاي؟ ال5 غلطات بسرعة، إنه هو أقام الحد في المسجد والحد لا يقام في المسجد. 2، إنه ما طلبش أصلا من الراجل هل يعفو ولا لا، أقام الحد قبل ما يمكن الراجل يعفو فليه تسرع في إقامة الحد. 3، ان هو اقام الحد عن الاب وعن الام، والمفروض هو حد واحد، افرض 20، افرض شتمت 100 واحد يتضرب 100 مره، المفروض تتضرب مره واحده بس. المتخيلين اللي يقعدوا يطلعوا المسائل دي، ده كانت حلقه ابو حنيفه، وده كان فقه. قايم على الحوار، قايم على الحريه، قايم على الاستماع، قايم على قبول الاختلاف، قايم على التعايش. وعشان هو عارف يتعايش كده فقه واصل لغاية النهاردة. الحوار بيكسب كتير يا جماعة، الحوار بينجح وبيقوم الأمة دي ويديك ثواب وينجحك في الدنيا. المتعايش ناجح، أبو حنيفة مخلد اسمه لغاية النهاردة لأنه عارف يتعايش. تعايش بحاجتين ودول هدف الحلقة، احتياجات المجتمع، أنا مش هكون جامد، هشوف احتياجات المجتمع ولبيها، وتعايش يوم ما عمل مدرسة حوار، أول مؤسس لمدرسة الحوار، مش عايز أقول في العالم بس قد يكون كده. يا غرب احنا لينا فضل على العالم في موضوع التعايش. يا مسلمين أتمنى ان انت تبدأ تفكر في موضوع الحوار ده من أول أولادك للي معاك في الشغل. كفاية خلاف، كفاية مصائب، لازم هنختلف بس الحوار هيجمع بيننا ويقرب منا. أسأل الله تبارك وتعالى ان الحلقة دي تكون بداية حوار جميل مفيد، ونفخر ان في تاريخنا أبو حنيفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربعة أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام. أربعة أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام. وكل واحد حاول وعش حياته في خدمة الإسلام، كانوا حجج في الدين للمصطفى رايحين، وقفوا عشان الحق ومرضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام. كانوا حجج في الدين للمصطفى رايحين، وقفوا عشان do.